طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أمس أخذنا أقسام الشرك، صح؟ الخوف. قال رحمه الله تعالى: أقسام الخوف أربعة. عندك يا عبد الله محمد؟ واحد، وهو الخوف من الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. والخوف هذا عبادة قلبية أو عبادة يعني بدنية؟ قلبية. القسم الثاني من يذكره عندهم؟ خوف الشرك. ما هو خوف الشرك؟ خوف ايش؟ ايوه، يخاف من ايش؟ ان يخاف من غير الله كخوفه من الله او اشد. طيب ثالث مثل ايش؟ السلام. امرنا وحالنا الى الله. نعم، احسنت. القسم الرابع وهذا ما يلام عليه الانسان كالخوف من السبع والحيات عقارب. وين انتم يا صغار؟ ثم ذكر اقسام المحبه رحمه الله. محبه عباده، هي محبة عبادة لمن؟ من تحب؟ تحب الله، تحب الرسول، تحب المؤمنين. طيب، ومحبة ايش؟ شركية. احسن، المحبة غير الله اشد من محبتي لله، وهذا شرك. والقسم الثالث عند اصحابي اختنا الصغار هؤلاء، ما حضرت معنا امس، خوف ايش؟ حبه طبيعيه. طيب المحبه الطبيعيه في الايام في ايش؟ محبة طبيعية مثل ايش قلنا؟ مثل الأولاد والنفس والأموال، يعني. ثم ذكر أدلة من أدلة تحريم دعاء غير الله. قال رحمه الله تعالى: وأما الأحاديث فمنها. الأحاديث يعني في ماذا؟ في تحريم دعاء غير الله سبحانه وتعالى. قال: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. والدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة، وكلا الأمرين عبادة لله سبحانه وتعالى، المسألة والعبادة. فلهذا قال في الحديث: الدعاء هو العبادة. وفي حديث آخر: الدعاء مخ العبادة. هذه اللفظة ما لها ضعفها العلماء. ثم قرأ وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم ماذا؟ داخلين. إذن فالعبادة، فسمى الله سبحانه وتعالى الدعاء عبادة. وما شرع كل شيء إلا من أجل العبادة. فأنت لو تنظر إلى جميع العبادات، إلى جميع الأدعية، تجدها عبادة لله سبحانه وتعالى. فالصلاة كم فيها من العبادات ومن الأدعية والأذكار؟ كلها يعني دعاء وهي عبادة، والحج وغير ذلك من العبادة. قال وفي الصحيح قالوا عن عبد الله بن عبد العزيز رضي الله عنهما أنه ركب خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام يوما فقال له رسول الله يا غلام إني أعلمك كلمات. ابن عباس غلام، والغلام يطلق على الرجل ما لم يبلغ إيش الاحتلام، فقاله غلام. وهذا ابن عباس رضي الله عنه كان من أذكى الصحابة وأصغرهم، وأخذ علما غزيرا. لأنه كان دائما وأبدا حريص على طلب العلم، فالذي يحرص على طلب العلم يجد العلم. وتوفي الرسول عليه الصلاة والسلام عمره صغير، ولكنه انكب على طلب العلم وأخذه عن كبار الصحابة رضي الله عنهم، حتى أن رجلا قاله يا ابن عباس وهل تظن أن الناس بحاجة إلى علمك وفيهم أبو بكر وعمر وفلان وفلان، فترك كلامه وطلب العلم. فجاءت الأيام ودارت الأيام وسارت السنين، وإذا بابن عباس رضي الله تعالى عنه يخطب بالناس في الحج، والناس حوله يعني يجتمعون ويسمعون كلامه وتفسيره للقرآن الكريم. فقال ذاك الرجل إن هذا الغلام أعقل مني، أعقل ماذا مني، يعني ما استمع كلامه. فكثير من الناس يثبط طلاب العلم وخصوصا الشباب، فيأتي لهم ويقول لهم أنت تتعلم وتحفظ دريش من أنت تأكل، من تشرب، من أين تلبس، من أين تتزوج، وربما يثبتوا عن طلب العلم. وبعض الأحيان يأتوا إلى طالب العلم الذي قد من الله عليه بالقرآن وصوت حسن، ربما استدرجوه وأخرجوه وأصبح منشد. لكن انظروا إلى الذي يحب العلم، ابن عباس يحب العلم رضي الله عنه، وأيضا ابن عباس عمل بهذه الوصية أن ركب خلف الرسول يوما. في هذا الجواز الركوب على الدابة اثنين أو واحد ثلاثة إذا كانت تتحمل. فقال الرسول يا غلام إني أعلمك كلمات، تعليم منذ الصغر، تعليم منذ الصغار. أنتم يا صغار الآن أنتم صغار، لا بد أن تتعلموا، والعلم كما يقال في الصغار ماذا أين كالنقش في الحجر. نحن الآن نتندم على صغرنا، فالصغر ما دام أن الله من عليه بطلب العلم وهو في الصغر احمد الله، استغل صغره في الحفظ والمراجعة للقرآن والأحاديث، لأن الحفظ الآن في الصغر أعظم شيء في طلب العلم، لأن الحفظ في الصغر يعينك على الاستمرار في طلب العلم، وتستحضر الآيات والأحاديث والأدلة. متى أصبحت طالب علم مبرز تجد أن ذاك الحفظ الذي حفظته وأنت صغير يعينك. فقال إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظ، وهذه كلمة عامة جامعة، احفظ الله بمعنى احفظ الله في أوامره واجتنب ايش أواهيه. فمن حفظ الله، الله سبحانه وتعالى الجزاء من جنس العمل، يحفظه في ماله، في عرضه، في دمه، في أولاده، في كل شيء، الجزاء من جنس العمل. فمن حفظ الله دافع الله عنه، إن الله يدافع عن من؟ عن الذين آمنوا. ثم قال احفظ الله تجد تجاهك، أي معينا لك في كل شيء، في كل شيء. ثم قال إذا سألت فاسأل الله ويستعنت واستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمع على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، رفعت الأقلام ودقت الصحف. هذا الحديث عظيم، حتى أن ابن رجب رحمه الله عنه رحمه الله يقول تدبرت هذا الحديث فوأسف على قوم، أو فوأسف على من قرأه ولم يتدبره. فهذا الحديث عظيم، وقد شرحه أيضا ابن رجب في كتاب. ثم قال يا سالت فاسأل الله، وهذا دعاء العبادة. وإذا استعنت فاستعن بالله، استعن بالله في جميع أمورك. هذا الحديث يعطيك عقيدة عظيمة وتقوية في التوكل على الله والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. فلهذا قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، الأمة كلها الجن والإنس على أن ينفعوك بشيء، ما ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، شيء قد قدره الله لك وكتبه لك سيأتيك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء، يضروك بقتل، انتقام، أي شيء، ضر، إهانة، ما يستطيعون إلا بشيء هو مكتوب لك في الأزل، مكتوبا لك وعليك في الأزل. فالمسلم لما أن يقرأ مثل هذه الأحاديث يزيد عنده التوكل ولا يخاف إلا من الله سبحانه وتعالى، ولا يخاف إلا من الله جل جلاله. فالمؤمن يكون بهذه الصفة ولا يخاف إلا من ربه سبحانه وتعالى. فلهذا قال رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي أنه قد كتب ما كان لك وما كان عليك وأنت في بطن أمك. الحديث قال فإذا نفخ في الروح ماذا؟ حديث بن مسعود حدثنا الصادق المصدوق، تحفظون ما تحفظون ها. ثم قال ايش؟ يأتي الملك فيؤمر بكتب ايش؟ رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد، شقي أو سعيد. وهذا يكتب ملا وأنت في بطن أمه، في بطن أمه. فمن شقي هو من شقي في بطن أمه، ومن سعيدا الذي كتب الله له السعادة وهو في بطن أمه. ثم قال رحمه الله تعالى النذر عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله. قال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. والنذر عبادة، والنذر هو أن ينذر الإنسان نفسه بعبادة لم يأمره الله سبحانه وتعالى بها، فإذا ألزم نفسه أصبحت وأصبح الوفاء به واجب. مثلا كأن يقول الإنسان نذرت لله إن شفاني الله بذبح بقرة، ذبح البقرة ما له مباح، لكن قيده بالشفاء، فإذا شفاه الله أصبح النذر ما واجبا. والنذر في بداية أمره العلماء يقولون مكروه، لكنه الوفاء به عبادة. قال أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. وقالت علي قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. نذرت لهذا الذي في بطنها أن يخدم بيت المقدس. وقال تعالى وليوفوا نذورهم. وقال تعالى يوفون بالنذر أي امتدح الله المؤمنين أنهم يوفون ماذا بالنذر. وقال تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من حرث والأنعام نصيبا فقالوا هذه لله بزعمهم فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. يعني من نذر أن يطيع الله بأي طاعة صدقة صلاة أمر حج غير ذلك يلزمه أن يفي بذلك النذر. أما من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه وكفارته كما قال العلماء كفارة يمين. طيب ثم قال والنذر الشيخون لغير الله شرك فلا يجوز الوفاء به وما أكثر الذين ينذرون لغير الله. تجد الناس الذين لم يتفقهوا في أمر التوحيد خصوصا المناطق والبلدان التي لم ينتشر فيها دعاة التوحيد وإنما انتشر فيها دعاة القبور والشرك تجد أنهم ينذرون لغير الله من أبقار وأغنام بل ينذرون لأناس. يعني بعض الناس تقول بعضهم ما يسلم له ولد فتقول يا رب إذا حفظت لي ما في بطني نذرت بنصفه لابن علوان أو ربعه أو أكمله. وهذا موجود وهكذا كما تشاهدون الآن حول القبور من الذبائح كثير منهم ينذر للقبر الفلاني وللولي الفلاني وهذا شرك ولا يجوز أن يعمل الإنسان ولا يجوز الوفاء به بل يجب على المسلم إذا علم بتحريم ذلك فورا أن يترك وإذا استمر على ذلك فقد وقع في الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة. فهؤلاء من لهم إلا دعاة التوحيد. الآن لما أن تقرأ في هذا الكتاب وفي غيره من كتب التوحيد تستغرب وتقول هل يوجد من ينذر ويذبح ويستعين ويدعو غير الله؟ نقول نعم موجود فلا تستغرب. فطالب العلم خصوصا الذي تربى منذ صغره في المراكز العلمية يقول لك ما في، لكن لما أن يخرج بين الناس وفي البوادي والقرى التي تنأى بنفسها على العلم والتعليم وعن دعاة التوحيد وعن العلماء يجد هذا الأمر كله من طواف من عبادة من نذر من استعانة من استغاثة. الآن يعني لا يسلم من هذه الأمور إلا من سلمه الله. الآن تجد منتشر في أوساط النساء خصوصا العجائز يعني دعاء الجن أخذوه جن بني فلان شلوه جن بني فلان يا جن بني فلان خذوه. هذا موجود مش موجود؟ ها مش موجود؟ موجود مش موجود؟ ها موجود. الأم إذا أغضبها ابنها قد أخذوه طلعوه نزلوه لك جني لك عفريت لك صياد هذه كلها يعني استعانة بغير الله، والجن دعاءهم لا يجوز. ثم قال رحمه الله تعالى: تحريم الذبح لغير الله. الذبح هو من أعظم العبادات المالية. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: أعظم العبادات وأفضل العبادة المالية هو الذبح لغير الله. الذبح لله هذه عبادة مالية، فمن ذبح لغير الله فقد وقع في الشرك. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نسكي أي ذبحي وعبادتي وحجي، على بعض التفسيرات، فمنهم من فسر النسك بالعبادة، ومنهم من فسر النسك بالحج، ومنهم من فسره بالذبح. وقال سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر، يعني الصلاة لله وهكذا الذبح لله. فمن ذبح لغير الله فقد وقع في الشرك، كمن يذبحون من للجن وللقبور. الآن الذبح لغير الله كثير كثير، أنواعه كثيرة، وهو أكثر الأمور الشركية موجودة في أوساط الناس الآن. قد جمعت ذلك في كتاب اسمه الذبائح المحرمة، تجد الآن العروسة لما أن تدخل البيت قالوا اذبحوا لها. ليش؟ قالوا طرد للجن. كذلك إنسان حفر بيت قال اذبح على شفير البيت. ليش؟ قال من أجل الجن لا يأخذ الماء. بنى بيتا قال اذبح على الرب. ليش؟ قال من أجل أن لا يسكن فيه الجن قبل ما تسكن أنت فيه. إنسان سقط من على بيت وأغمي عليه قال اذبح له، اذبح للجن ويتركوه. ذهب يستسقون يذبحون ويتركون هذه الجن ولا للطيور. وهكذا كم من الذبائح التي تذبح لغير الله، تذبح للأصنام والأحجار والأشجار، أشياء كثيرة. فهذا الأمر من الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن الذبح عبادة لله خالصة لله سبحانه وتعالى كما سمت في الآية. فمن صرفها لغير الله فقد وقع في الشرك، فقد وقع في الشرك الأكبر. انتبه أيها الطالب، حذر الناس من هذا الأمر. الآن بعض الناس يسمى بالهجر، فلان يعني غضب على فلان أو تهجم عليه أو زعل أو المهم قال هجره، ويأتي ويذبح أمامه، يذبح أمامه، وهذا أيضا من المحرمات. قال رحمه الله تعالى: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. والرسول لا يلعن إلا لكبيرة، فالذبح لغير الله كبيرة. قال: قلت: يأخذ من هذه الأدلة أن الذبح عبادة، والعبادة لا تكن إلا لله، وأن من ذبح لغير الله كجن وقبر غير ذلك فهو يستحق اللعن والطرد من رحمة الله إلا أن يتوب إلى الله، فمن تاب تاب الله عليه. ثم قال رحمه الله تعالى: تحريم الحلف بغير الله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في الركب، وعمر يحلف بأبيه، فناداه رسول الله عليه الصلاة والسلام: ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الحلف بغير الله بأي شيء، كالحلف بآباء وعلى رأس ولدي أو رأس أبي والكعبة والشرف العسكري وعلى رأس الأولاد وعلى ظهر المرأة بالحرام والحلال والطلاق، كل هذه لا يجوز. من كان حلفا كما قال الرسول فليحلف إيش؟ بالله، احلف بالله بأي اسم من أسماء الله، أما إذا حلفت بغير الله فقد وقعت في الحرام. فمن حلف بغير الله كجني أو ولي أو إنسان وهو يعظمه كتعظيمه لله فهذا شرك أكبر. أما إذا لم يكن يعظمه كتعظيمه لله فقد وقع فيه الحرام. فالرسول يقول إن الله عز وجل ينهاكم تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ولا يجوز أن تحلف بغيره. لكن بعض الناس تعلم يحلف بغير الله ويحلف بالأمانة ويحلف بالشراف ويحلف ويحلف. قال وعن أيضا رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف إلا بالله، احلف بالله. الآن انتشر في أوساط الناس الحلف بغير الله كثير، مثل ما عرف بالأمانة. طيب وأجل يا يوسف علي الحرام والحرام، ها يعني يجعل الحرام علي حرام بالعيش والملح، ها رأس الأولاد وعلى رأس أولادي، أن هذا يعني بكذا، ها وهذا سمي يعني هذا زين. شرب ما قال هذا جعل على سمي، ها كيف يا معلم أشخاص جامع الجند، أيوة جامع الجند، ذكرتنا بجامع الجند وما فيه من الشركيات. هذا جامع الجند يقولون من أول جمعة في اليمن كانت فيه الذي بنى معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. فتجد الناس في أول جمعة من رجب يأتون إلى الجند، بل ذات مرة كنا عند شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في الدرس، وكان معه مجلة. طيب كان المجلة اللي مكتوب فيها أول جمعة من رجب وحجاج بيت الله الجند، هذه الصورة الخلفية يعني من خارج المجلة، أول جمعة من رجب وحجاج بيت الله الجند. فيسمون هذا الحج حج المساكين، الذي يستطيع أن يحج إلى مكة إلى الجند، ويأتون بالذبائح يذبحون الذبائح الكثيرة، فهذا يذبح بقرة وعلى شاة وعلى ورقص ولعب وتطبيل واختلاط رجال ونساء ثانية أشياء، وهذا من الخرافات الشركية. طيب من يزيد؟ هذا الفقرات في دمي تمام صح. الله والنبي، أي نعم الله والنبي، هذا منتشر في وسط الناس، والنبي محمد، الله والنبي، الله والنبي، جاء الله عليك هذه فيها ما فيها صح، أنا برا، أنا يهودي صح، وهذا يخرج نفسه من الإسلام، أقول لك أنا يهودي صح، هذه يعني كبيرة، هذا يعني خرج نفسه الآن ويعني هدد يقول أنا يهودي، خرج نفسه، أنت مسلم يقول أنا يهودي، طيب كل اليهودي يقول أنا مسلم ما يرضى، لكن المسلم يقول أنا يهودي بن يهودي، طيب أبوك كان أحسن منك تقول له يهودي، أنا يهودي بن يهودي إن هذا كذا. هذه أشياء وأمور منتشرة في أوساط الناس شركيات أمور عظيمة كبيرة وعيون. المهم الرسول يقول عندك قاعدة، من كان حالفا فليحلف من خلاص ما سوى الله سبحانه وتعالى فهو يعني إما أن يكون محرم ولا شرك لا يجوز. ثم عن قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله أو قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من حلف منكم فقال في حلفي بالله والعزة، وهذه أصنام فليقل لا إله إلا الله، من قال صاحبي تعالى أقامر فليتصدق بالشيء بالله والعزة، وهكذا للأولياء غير ذلك. وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من حلف بالأمانة فليس منا، أي ليست من صفات المسلمين الحلف بالأمانة، من حلف بالأمانة فليس منا، وهذه منتشرة بين أصوات الناس، الأمانة منتشرة الآن، أمانة بأمانة أنه بكذا، أمانة بأمانة أنه كذا، أمانة بأمانة. ومن العجيب أن بعض الناس تقول يا أخي ما يجوز أن تحلف بالأمانة، قال خلاص أمانة ما تحلف، قل لك أمانة ما تحلف، وهذا تقول له الأمانة ما يتحلف بها، قل لك خلاص أمانة ما زد أحلف من يوم. شوف الآن لأن تعود بها اللسان، الرسول يقول فليس منا، هذا يدل على أنها محرمة. قال وقلت من هذه الأدلة النبوية الصحيحة تبين تحريم الحلف بغير الله كالأمانة والعيش والملك والشرف والأب والجد والكعبة والنبي والأخوة والصدق وصدقاء الزمان والشرف العسكري والطلاق إلى غير ذلك من المخلوقين، وأن الحلف لا يجوز أن يكون إلا بالله وحده لا شريك له. ثم قال رحمه الله تعالى هل منجم ساحر؟ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، أخرجه أحمد وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. قلت ومن هذا الحديث تبين لك أن كل منجم ساحر، وأن الشخص كلما زاد في التنجيم زاد في السحر، نعوذ بالله من المنجمين والساحرة. الله سبحانه وتعالى خلق النجوم في ثلاثة أمور، ما هي؟ أولا اهتدى بها وعلامات وبالنجم إيش هم يهتدون، الثاني رجوما للشياطين كما قال في سورة يعني الملك وسورة إيش الصافات وجعلنا رجوما للشياطين، الثالث كلام زينة للسماء، زينة للسماء ورجوما للشياطين ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر، لأن من زمان ما كان عندهم هذه العلامات الآن عليه الصفحات، الآن في تطور يعرفون الشمال من الجنوب ويعرفون القبلة إلا بالنجوم، لكن الناس تبحروا في علم النجوم وجعلنا يعني يعتقدون في النجوم ما يعتقدون في الله، بل بعضهم يعبد الكواكب من دون الله، يعبد بعضهم يعبد الشمس وبعضهم يعبد القمر وبعضهم يعبد النجم المشترى وبعضهم يعبد الزحال وبعضهم المهم كم وبعضهم يعبد نجم كذا ونجم كذا، شرك بالله، شرك بالله سبحانه وتعالى. وبعضهم يعتقد فيها أنها تؤثر في الأرض وأن تؤثر في الرياح والأمطار بذاتها، هذا شرك أكبر. قال ابن تبين أن كل منجم ساحر ليستخدم التنجيم، الآن تجد بعض الناس ينجم لنفسه يذهب عند المنجمين، هذا قال نجمك العقرب، بل انتشر التنجيم الآن حتى في الصحف، تجد في الصحيفة في آخر الصفحة التنجيم العقرب، وهذا من كان مدريش، وهذا نجم الحمل، وهذا نجم الثور، كل هذا من يعني من السحر ولا يجوز. بل تستغرب أنك تجد رجل مثقف وعباس بن طارق كيف ويأتي إلى المنجمين هؤلاء بل بعض في نساء في صنعاء كنا نراهن في باب اليمن عندهن من هذه الصدر حق البحر، فهمت؟ وزحمة عليها، وهذه تقول أنت نجمك حظك وافر تتزوج وبسيئتك المال، وهذا يقول أنت نجمك تحس، وهذا تقول أنت نجمك مدري إيش، ويدفع لها الفلوس. يعني تستغرب ما يحصل للمسلمين. أجوز تقول له أنت سيأتيك الرزق الكثير، طيب لو كانت يعني تعلم الرزق ولو كانت تعطي الرزق، طيب ليش هي تأخذ على 5 على 10 على 1000 على 50 جالسة بين الشمس؟ ليش ما تنجق نفسها وخلاص؟ لكن بعض الناس مغفل. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: هل الساحر كافر؟ قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي اليهود أخذوا ما يتلوه الشياطين على ملك سليمان، أي ما بقي منه. وما كفر سليمان، الله ينفي الكفر عن سليمان، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الشياطين هم الذين يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد، أي الشياطين، حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. يعني هذا الشيطان والجن يأتي لابن آدم ويقول له نحن إيش؟ فتنة. إذا دخلت معنا دخلت في الفتنة، إذا دخلت معنا وتعلمت دخلت في الفتنة وفي الشرك. وهذا منهم تحذير له، وهذا منهم تحذير له، لا بد أن يطيعهم في كل ما يأمرون بكل شيء. فتجد الساحر ربما يكتب القرآن بالدم، وربما يدوس القرآن ويمزقه، والعياذ بالله. فكلما ازداد الساحر كفرا ازداد الشياطين له طاعة. قال: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فتعليم السحر كفر. فيتعلمون منهما، أي من الشياطين، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهذا سحر معنى التفريق. السحر كثير، سحر التفريق وسحر الصرف والعطف وسحر الجنون، سحر الأوجاع، تخيل السحر لو تأثير، لو تأثير فقد ذكر الله سبحانه وتعالى سحرة فرعون حتى خيل لموسى عليه السلام أن ماذا؟ أن الحبال مالها عابد، وهذا من شدة إيش؟ سحرهم. قال: وما هم بضارين بي من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه في السحر ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. وما أكثر السحرة في أوساط الناس، لأنهم السحرة هؤلاء يؤذون الناس في دينهم دنياهم. الآن بعض الناس إذا زعل من جاره قال أنا برويك، ويذهب عند الساحر، وإذا هربت زوجته وتزاعل مع أبيها قال أنا برويها، وهكذا. فالناس الآن انتشر في أوساط السحر، انتشر بشكل عجيب، لأنه لم ينتشر في أوساط الناس إقامة الحدود على السحرة. فالناس يعني يتعلمون الآن، تجد الآن ربما كثير من الشباب يتعلم السحر، يتعلمون السحر عند السحرة. وقد وجدت في بعض البلدان أنهم كانوا يجتمعون في المدرسة، يأتي الساحر يدرسون السحر، بل الآن أصبحت مادة في بلاد الهند، مادة كما أخبرنا في المدارس تعليم السحر، لأن في الهند السحر منتشر كبير. قلت من هذه الآية الكريمة: ومن يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، يتبين بوضوح أن الشخص لا يمكن أن يتعلم السحر إلا إذا كفر، إذا كفر تعلمه. وبناء على هذه الآية الكريمة فالساحر كافر، نعوذ بالله من الكفر والإلحاد ومن أعمال أهل النار. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل حد الساحر ضربة بالسيف لأنه يؤذي المسلمين في دينهم وفي أبدانهم وفي كل شيء، لأن السحر له تأثير على الجسم، على القلب، على البدن، على العقل. بعض الأحيان ربما الإنسان يجن ولا يدري ما من حوله، وبعض الأحيان يصبح مشلول اليد أو الرجل كله بسبب السحر، وهذا يطلق وهذا يقتل وهذا يبغي بنفسه وهذا كله بسبب السحر. فلهذا يعني الساحر في حكم الشرع يقتل. قال تحريم إتيان الكهان العرافين. عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل النبي عليه الصلاة والسلام أو سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان، فقال لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام إنهم ليسوا بشيء. فقال يا رسول الله إن المحدثون أحيانا بالشيء فيكون حقا، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام تلك الكلمة من الحق اخطفها الجني، يعني اخطفها من السماء فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة، فيخلطون فيها أكثر من 100 كلمة. بعض الأحيان يصدق الساحر أو الكاهن يقول الناس والله قد صدق، وهذه الكلمة الناس يقولون فقط لا التي صدق فيها، أما التي يكذب فيها بالآلاف، لكن هذه يعملون بها. وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجال يأتون الكهان، قال فلا تأتوا الكهان، قال قلت ومنا رجال يتطيرون، قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. أخرجه مسلم. وعن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عن النبي قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل صلاة 40 ليلة. قال الشيخ قلت والكائن هو الذي يخبر عن أخبر الناس عن أشياء غيبية لم تقع بعد، كمهدي أمين الكائن نعم وغير هذا، كان في تهامة يدعي علم الغيب. وكذا الذين يخبرون عما في الضمير أي في القلوب، وقد علمت تحريم إتيانهم وأنهم ليسوا على شيء بل هم على باطل. قال العراف هو الذي يعرف الناس بمواضع الضالة، يعرفهم يعني ضاعت عليك 1,000,000 إيه عند فلان وأخذ فلان أو السرقة وغيرها مما قد وقع وخفي على الناس أمره، فيأتون إلى هذا العراف فيخبرهم بموضع السحر أو الضالة أو السرقة أو اسم السارق أو الساحر أو غير ذلك من الأمور التي قد وقعت وخفيت عليهم. وقد علمت أيضا تحريم إتيانهم وأن الله لا يقبل ممن أتاهم وسألهم صلاة 40 ليلة. هذا الذي يأتيهم ويختبرهم، أما الذي يصدقهم فقد وقع في الكفر. فالذي يأتي مثلا إلى الكاهن أو الساحر أو العراف ويصدقه أنه يعلم الغيب، علم الغيب صفة من خصائص من؟ من خصائص من؟ خصائص الله سبحانه وتعالى. فإذا يعني جعلت هذا العبد ووصفته بهذه الصفة الخاصة بالله فقد وقعت في الكفر عياذ بالله. فالأمر خطير، فلهذا المسلم يحذر. بعض الناس تجد موحد يصلي صائم راكع ساجد لكن يأتي للكهان العرافين باعت علي بقرة قلمة شاء فلوس سيارة، يأتي إليه يقول لك سهل، ربما يتخفف الليل ويذهب، يا مسكين تضيع دينك وصلاتك صيامك إيمانك بسبب شيء من فطام الدنيا. إن كتب الله لك في هذا المال أو البقرة هذه للراعة أو شيء فسيرجع إليك، وما كتب الله برجعه فما سيرجع. قال عقوبة ما اقترفوا من جريمة إتيان الكهان أو العرافين يعود بنيهم الضلال بعد الهدى. المهم حفظكم الله، وبصر الشيخ سليم حفظه الله، وفقنا الله إياكم لما نحب الله والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى درس شيخنا حفظه الله.